الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخذنا تعريف الطهارة وأقسامها، وأنها تنقسم إلى طهارة معنوية وطهارة حسية، وأن الطهارة الحسية طهارتان: طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. واتفق علماء الإسلام على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف: وضوء وغسل وبدل منهما، وهو التيمم. وبينا بارك الله فيكم تعريف الطهارة الحسية: ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث. والأصل هي الطهارة المعنوية، تطهير القلب والبدن من كل ما لا يحبه الله جل في علاه من شرك وكفر وبدع ومعاصي. وهذه هي الأصل. وما يذكره الفقهاء من الطهارة الحسية هي من الطهارة الأصل. إذن الطهارة الحسية تكون من الأحداث والأنجاس. والطهارة من الأحداث هي الطهارة من الحدث الأصغر وهو الموجب للوضوء، والحدث الأكبر وهو الموجب للغسل. نعم. والطهارة من النجس، أن يغسل الإنسان هذه النجاسة من بدنه أو ثوبه أو مكان صلاته. وذكر العلماء أن الفرق بين طهارة الأحداث وطهارة الأنجاس أن طهارة الحدث من باب فعل المأمور، لأن الله جل وعلا أمرنا بذلك، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعب. أمرنا الله بالوضوء لرفع الحدث الأصغر، وأمرنا الله بالغسل لرفع الحدث الأكبر: وإن كنتم جنبا فطهروا. إذن أمرنا. فطهارة من الحدث من باب فعل المأمور، ولهذا لا بد فيها من نية، لا بد فيها من نية على أصح الأقوال. وهذا هو قول الجماهير خلافا لأبي حنيفة. فالإنسان ينوي مثلا الوضوء وينوي الغسل لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. أما طهارة من الخبث فلا يشترط فيها النية، لا يشترط فيها النية. لو أن إنسانا غسل ثوبه من الوسخ وفيه نجاسة ولم ينوي غسل النجاسة فزالت هذه النجاسة، طهر الثوب. لو أن مطرا نزل على ثوب فيه نجاسة فزالت هذه النجاسة، فالثوب طاهر. وإن لم ينوي صاحب الثوب إزالة النجاسة، فالنجاسة عين تزول بزوالها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فهي من باب اجتناب المحظور. وهذه مسألة تنبني عليها مسائل، وأصل يتفرع منه فروع. ثم قال رحمه الله تعالى: باب المياه. الباب في اللغة هو المدخل إلى شيء حسا أو معنى. الحسي كباب المسجد، باب الدار، باب البيت، يدخل منه إلى المسجد، إلى الدار، إلى البيت، ومعنوي كأبواب العلم. وقوله باب المياه، التقدير هذا باب المياه، فحذف المبتدأ للعلم به. والله جل وعلا يقول وأتوا البيوت من أبوابها، فمن أراد العلم لابد أن يدخل إلى هذا العلم من أبوابه، أن يأخذ هذا العلم عن أهله. قوله رحمه الله المياه، قبل ذلك تعريف الباب ذكرناه، اسم لجملة من العلم تحته مسائل وفصول غالبة، فهنا باب المياه تحته مسائل، ذكر الأحاديث المتضمنة لهذه المسائل. وقد يجعل العلماء في هذه الأبواب فصولا، فصل كذا فصل كذا، كل ذلك لترتيب العلم وتسهيل الوصول إليه. وقوله المياه، الماء هو الجوهر السيال معروف المائع، وأصله موها، لذا ظهرت الهاء في جمعه ويقال المياه، وهو جنس يقع على قليل الماء وكثيره. والحافظ رحمه الله تعالى جمع الماء فقال باب المياه، ما قال باب الماء، لاختلاف أنواعه، لاختلاف أنواع الماء، ماء المطر وماء البحر وماء الأنهار وماء العيون وماء الآبار، فباختلاف أنواعه جمع. وهكذا باعتبار حكم الشارع، هذا ماء طهور وهذا ماء طاهر وهذا ماء نجس، إذن هذا الجمع باعتبار الأنواع وباعتبار الحكم. وقد يحصل في بعض هذه الأنواع اختلاف بين أهل العلم كما سيأتي معنا، وإلا فهو جنس يقع على القليل والكثير. قال النووي في المجموع وإنما قال المصنف مياه، وأتى بجمع الكثرة لأن أنواع المياه زائدة على العشرة، فإنه طاهر وطهور ونجس. والطهور ينقسم إلى ماء السماء وماء الأرض، وماء السماء ينقسم إلى مطر وذوب ثلج وبرد، وماء الأرض إلى ماء أنهار وبحار وآبار، ومشمس ومسخن ومتغير بالمكث وبما لا يمكن صونه منه، وبالتراب وغير ذلك من أنواعه. وينقسم الطاهر والنجس أقساما معروفة. واضح؟ لماذا قال باب المياه؟ باعتبار الجمع لما علمت بارك الله فيك. هذا مبحث. المبحث الآخر في أقسام المياه. القارئ في كتب الفقه يرى أن لأصحاب المذاهب تقسيمات للماء، تقسيمات للماء. جمهورهم ذهب إلى أن المياه ثلاثة أقسام، جمهور أهل العلم قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الطهور، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، طاهر في نفسه المطهر لغيره، مثل ماء البحر قول النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه الحل ميتته، وماء المطر قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وماء العيون والآبار إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهكذا ماء ذوب البرد والثلج ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، فأنواع. وهذا الذي يسمى بالماء المطلق، الماء المطلق وهو الباقي على أصل الخلقة، ومنهم من قال العاري عن الإضافة اللازمة. والتعريف الأول بارك الله فيكم أسهل، الماء المطلق سمي بذلك لأنه عند الإطلاق ينصرف إلى هذا الماء لا إلى غيره، ولم يضف إلى غيره، قد يكون حلوا قد يكون مالحا كما هو معلوم. إذن هذا هو مذهب الجماهير، عندهم أن الماء ثلاثة أقسام: الطهور ثم الطاهر. قالوا والطاهر هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وعند الجماهير هذا المستخدم في طهارة، الماء المستخدم في طهارة، يعني إنسان مثلا توضأ فبقي من مائه ما بقي ونزل في هذا الماء ما نزل من الأعضاء، قالوا هذا ماء هو طاهر ليس بنجس لكنه ليس بطهور، لا يرفع الحدث. هذا القسم الثاني. القسم الثالث عند الجماهير الماء النجس، وهو الذي ليس بطاهر في نفسه ولا يطهر غير، خالطته النجاسة فغيرت أحد أوصافه لونا أو طعما أو ريحا بهذه النجاسة. بالنسبة لأدلة الطهور ظاهر، وأدلة الماء النجس كذلك. نعم، فأهريق عليه سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، هذا في تطهير النجاسة. فالماء إذا خالطته النجاسة فغيرت أحد أوصافه، أي بهذه النجاسة، صار ماء نجسا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. جاء عند البيهقي وغيره كما سيأتي معنا، والحديث ضعيف، لكن الإجماع قائم على ذلك: إلا إن تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. الطاهر استدلوا ببعض الأدلة كما سيأتي معنا في حديث أبي هريرة وغيره، والأدلة لا تدل على ما ذهب إليه الجماهير، وسيأتي معنا هذا المبحث مفصلا بعون الله وتوفيقه. لذا كان القول الثاني هو الصواب، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن المتأخرين جمع منهم الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ تلميذه ابن باز والعلامة ابن عثيمين وغير واحد، إلى أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور وتقدمت أدلته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، الماء طهور لا ينجسه شيء، ونجس وتقدمت أدلته. وهذا القول هو الصواب، وقلنا إنه الصواب إذ لا دليل على القسم الثاني الذي قاله الجماهير، لا دليل، بل الأدلة تدل، بارك الله فيكم، على هذا التقسيم. إذ لو كان هذا القسم الثاني الذي هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره موجودا في الشرع لبينه الشارع، أنه أمر تمس الحاجة إلى معرفته. نعم، فالخلاصة أن القول الثاني هو الصواب. الماوردي في الإنصاف قال: اعلم أن للأصحاب في تقسيم الماء أربع طرق، أحدها وهي طريقة الجمهور أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. الطريق الثاني أنه ينقسم إلى قسمين: طاهر ونجس. والطاهر قسمان: طاهر طهور وطاهر غير طهور. وهي طريقة الخرقي وصاحب التلخيص والبلغة فيهما، وهي قريبة من الأولى وكما قال. الطريقة الثالثة أنه ينقسم إلى قسمين: طاهر طهور ونجس، وهي طريقة تقي الدين. الطريق الرابع أنه أربعة أقسام: طهور وطاهر ونجس ومشكوك فيه لاشتباهه بغيره، وهي طريقة ابن رزين في شرحه. وكما قلنا إذا قرأت في الكتب هذه ستجد التقسيمات، لكن ما ذكرناها هنا هو الصواب. فهل معنى هذا أن الماء مثلا ماء الورد يعني هو طاهر لأنه خلطه طاهر، لكنه بارك الله فيكم ليس بطهور؟ قد يقول قائل هذا، فكيف تقولون المبحث بارك الله فيك من ناحية الطهور والطاهر في الماء المطلق الذي لم يتغير، لم يخالطه شيء، واضح؟ يعني هم لما قالوا الطاهر ليس المعنى كماء الورد وماء الزعفران وغير ذلك هو طاهر غير طهور، فإذا جاء الماء هذا ماء الورد على الثوب مثلا ما نقول أنه يجب غسله لأنه نجس، لا هو طاهر، لكن هل يجوز رفع الحدث به؟ الجواب لا، لكن ليس هذا هو المراد. مرادهم أن الماء هذا المستخدم في طهارة يقولون هو طاهر ليس بنجس إذ لا نجاسة فيه، لكن هل هو طهور بمعنى يطهر الغير؟ قالوا لا، واستدلوا بأدلة سيأتي معنا ذكرها إن شاء الله. فالراجح هو المذهب الثاني، وبالله التوفيق.